أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إجابة الشيخ الأنصاري رحمه الله على إشكال الإخباريين بأن العقل دال على منجزية الشبهة الحكمية التحريمية باعتبار وجود علم إجمالي ينجز التكاليف. وقال الشيخ الأنصاري يرحمه الله بأن كلام الإخباري يراد بالبيان التالي، وهو أن الحكم الواقعي لا يتنجز بما هو هو، ولا الدليل الدال عليه يتنجز بما هو هو، بمعنى أن المنجز هو الحكم من حيث قيام الحج عليه، وبذلك نتخلص من إشكالين معا، بل من ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو أن الواقع بما هو واقع لو كلف به دون دليل عليه لزم التكليف بالمحام غير المقدور، وتخلصنا من هذا الإشكال. عليكم كذلك أيضا، لو كانت الإمارة تنجز باعتبار إصابتها للواقع للزم التصوير، فنتخلص من إشكال التصوير ونقول إن الإمارة تنجز الحكم لكن بالكيفية التي أبانها الشيخ يرحمه الله. هذا أيضا تخلصنا من الإشكال نمر اثنين. وأما الإشكال رقم ثلاثة وهو إشكال الإخباريين فاتضح بيانه، وهو أن الواقع لا يتنجز بما هو هو، وإنما باعتبار ما دل من الإمارات والطرق عليه. وحينئذ بما أن الواقع لا يتنجز بما هو هو، لا نقول إن الشبهة الحكمية التحريمية داعية للاحتيار، باعتبار وإن علمنا بوجود أحكام غير أن هذا العلم لا يتنجز. هذا خلاصة إجابة الشيخ الأعظم رحمه الله. وقد اتضح من إشكالات الماتن عليها أن هذه الإجابة لا تفي بالمطلوب. نحن نقول هكذا، نقول إن الواقع منجز بدليل قاعدة الاشتراك بين العالمين والجاهلين. غاية الأمر إنه قد نفرق بالمراتب كما على رأي الآخون بنقول مرتبة الفعلية غير متحققة في المقام. وأما الإمارة أو الطريق فنقول أيضا هكذا، إن الطريق والإمارة جعل للمعذرية والمنجزية، ليس إلا يعني إن أصاب الواقع نجزه الإمارة أو الطريق، وإن أخطأه عذر عنه. وأما على كلام الشيخ يرحمه الله فقلنا يلزم تقييد الحكم الواقعي بأنه لا يتنجز إلا إذا دلت الإمارة عليه، وكذلك يلزم أن لا نقول بقاعدة الاشتراك رغم وجود إجماع عليها، ويلزم ويلزم. وكل هذه اللوازم الشيخ لا يلتزم بها تم وبنفعه عنه. الشيخ الأنصاري. كلامنا في هذا اليوم أيضا في نقض على كلام الإخباريين. نقول أيها الإخباريون، أعيد الإشكال على مسامعنا لننظر إلى أنه تام أو غير تام. فيتصدى لنا واحد منهم قائلا: نعلم جازمين بوجود أحكام واقعية لله تبارك وتعالى، وعندما نشك في حرمة شرب التتن عقلنا يحكم بوجوب الابتعاد عنه لئلا نقع فيما حرمه الله. معين نقول: تعال إلينا أيها الإخبار، أنت تقول بلزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بدليل العقل، إذن لماذا لا تقول به بحكم العقل يعني في الشبهات الحكمية الوجوبية عندما أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ ليش تجري البراءة هنا ولا ليش ما تحتار تقول بوجوب الدعاء؟ هو يجري البراءة الإخبار الشبهات الوجوبية، يجري البراءة. فنقول له: ليش تجري البراءة في المقام مع أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ ليش أنت تجري البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية والاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية مع أنهما من باب واحد؟ إذا كانت البراءة جارية فلتكن جارية في البابين، لأن المقامين على حد سواء، وهذا دليل على أن الأحكام الواقعية التي نعلم بها لا تتنجس بالدليل العقلي كما يقول إخباري، بل يكون هذا الدليل العقلي كما أشرنا فيما تقدم. نعم، مرفوع بأي شيء؟ بما دل على البراءة. واضح النقض والإجابة؟ طيب، بعض الأصوليين حاول أن ينقض على الإخباريين أيضا شنو؟ بالشبهات الموضوعية. واضح عندنا الشبهات الموضوعية تجري فيها البراءة، مع أننا نعلم عندما نريد أن نشتري لحما من السوق أن أحد القصابين معي لم يذبح إلى القبلة، فرد واحد من القصابين لم يذبح إلى القبلة، بعد ولم يذكر اسم الله عليه، بعد ولم يفر الأوداج الأربعة، فذبيحته قطعا ماذا؟ محرمة. لكننا يجوز لنا أن نشتري. احنا نعلم بكم قصاب هنا عندنا في الحسن؟ ما شاء الله. ها؟ ايه هواي. فلنفرض 5 من 1000 معي؟ ايه انخرمت الشرائط 5 مثلا، فكلما اردت ان اشتري لحما قلت لعل هذا اللحام رقم 1 هو الذي لم يبسمل، ليذهب الى الثاني قلت لعله هو الذي ماذا لم يستقبل القبلة مثلا متعمدا، ذهبت الى الثالث قلت لعله هذا الذي لم يفري الأوداج الأربعة، يجوز لي اشتري ولا ما يجوز؟ يقول لك الاخبار يشتر بس وكل ولا تلتفت. قل له ليش؟ قل له أمن أجلي شخص لم يذكر اسم الله حرمت اللحوم في السوق. هذا مضمون رواية، نص رواية طبعا وارد في الجبن بس يرية في المسائل كلها يعني. أمن أجلي واحد لم يذكر اسم الله حرمت جميع اللحوم. فقال هذا الأصول كما أنه ينقض عليهم بالشبهات الوجوبية أيضا ينقض عليهم ماذا؟ الشبهات الموضوعية. موضوعية طبعا كلها يعني بعضها طبعا ما عندنا تحريم يعني وجوبية فيها في موضوع يعني كلها يعني احنا نشك في حرمة شيء فنبتعد عن في الموضوعية عادة كذا ممكن ان نصور بعض الامثلة ان نشك في يعني واجب اي ما نعم اي في تشخيص الموضوع ان هذا الحرام بغض النظر عن حكمه، بس اقول ممكن ان نصور كما يقول الشيخ ممكن تصوير بحيثية ما معه بس مو منظور هذا فيه. على كل من أجلي فرد واحد لم يذكر اسم الله يجوز لنا ولا ما يجوز؟ الإخباريون قاطبة يعني لم يشذ منهم أحد في الشبهة عد الوجوبية، قلنا شذ صاحب الوسائل رحمه الله وقال بوجوب الاحتياط، بس في الشبهات الكل قائل بجريان البراءة. هذا الأصولي قال أيضا احنا نعلم بحكم الله، لماذا يجوز لنا أن نشتري من أي لحام من اللحامين وأي قصاب من القصابين؟ هذا دليل على أنه حكم الله الواقعي لا يتنجس. الماتن يريد أن يناقش هالنقض الذي أورده بعض الأصوليين على الإخباريين، يقول الصحيح إن هذا النقض غير وارد عليهم. ليش؟ لنلاحظوا الشبهات الموضوعية متى لا تتنجس؟ إذا كانت غير محصورة أو بعض أطرافها خارج عن محل الائتلاف. معي؟ أما في الموارد المحصورة قطعا تتنجز. واضح؟ فيقول يكون ننتبه الشبهات الموضوعية في المقام خارجة عن محل النقض البتة، يعني ليست كالشبهات الحكمية الوجوبية. ليش؟ لأنه في أثناء، انتبهوا، في أثناء شرائنا للحم ما في خطاب يقول لنا ابتعد عن هالموضوع معان حتى يقال لنا هناك حكم لله تبارك وتعالى. احنا في الجملة عندنا علوم إجمالية، لكن هذه العلوم الإجمالية عندنا اطمئنان قولوا بعدم منجزية أمثال هذه العلوم الإجمالية. ثم إن الماتن يعطينا مثالا، يقول انظروا الآن أليس لدينا أدلة دالة على الأحكام الشرعية، طرق وإمارات وما شنو، أصول عملية محرزة، كل تلك الأدلة حتما لا تصيب الواقع، عرفنا؟ فنعلم بخطأ بعضها، لكن نعلم بخطأ بعضها إجمالا، فهل نقول بعدم منجزية هذه الطرق والإمارات؟ طبعا لا. يعني دائما في الشبهات غير المحصورة العلم الإجمالي غير منجز لمعلومه، فلذلك لا ينقض به. هنا نقول أيضا بالنسبة للعلم الإجمالي وإن وجد في الشبهات الموضوعية، لكنه باعتبار كونه في أطراف غير محصورة أو خارجة عن محل الابتلاء لا يصلح ذلك أن يكون نقضا على الإخباريين. واضحة من الفكرة؟ الآن نأخذ الطريق الآخر الذي نريد به أن نحل إشكال شنو الإخباريين، واللي احنا ألمحنا إليه في بداية البحث. طيب، وشرحناه بشكل تفصيلي فيما تقدم في باب خبر الواحد، هو نفسه نريد أن نأتي به هنا، يعني نسوي قص هناك ولصق هنا على الطريقة الحديثة حتى يصير جواب حاسم لإشكال الإخباريين. إيش قلنا هناك في باب خبر الواحد؟ نفس الكلام نأتي به هنا. إحنا نعلم بوجود أدلة معتبرة جعلها الشارع باعتبار كونها ماذا؟ هي الأقرب لإصابة الواقع، بمعنى أن الشارع لو كان لديه مجموعة من الأدلة، عند القياس مثلا دليل، وعند مثلا الاستحسان دليل، وعند اجتهاد الرأي دليل، هذه ثلاثة أدلة معي، وعند الآن خبر الواحد دليل، والاستصحاب أيضا دليل، والشهرة دليل، ثلاثة أدلة. لما الشارع ينظر إلى الأدلة الثلاثة الأولى يشوف أن إصابتها للواقع كم؟ بنسبة 2%. بس لما ينظر إلى الأدلة الثانية التي أوردناها، الشهرات والروايات، يشوف 98.25% مقدار الإصابة. شفتوا ايش قد اختلفت النسبة؟ ذاك 2%، لذلك ملغى لا اعتبار له. بس ذا خبر الواحد هواي هواي يصيب الواقع معي؟ فالروايات الواردة الدالة على الأحكام، قد نشوف الأحكام الآن عندنا صحيح محرمات، بس قلنا المحرمات كم مقدارها؟ 1000. وعندنا أدلة دالة على المحرمات. كم مقدارها؟ على المحرمات. قل ذاك حرام وذاك حرام وذاك حرام وذاك حرام. شو يبقى عندنا من المحرمات؟ يبقى عندنا نعم كم شيء مشكوك الحرمة، اللي هو شرب التتن مثلا، وبعد شيئين ثلاثة غير بشهر بالتتن مثلا معا. فهذه الأشياء المشكوكة لا يتنجز العلم الإجمالي بوجود محرمات واقعية في أطراف الشبهات الحكمية التحريمية في مواردها. ليش؟ لخروج ايش كثر على الطريقة الأحسنية، يعني اللي هي صيغة مبالغة معي، لخروج الموارد الكثيرة والوفيرة التي دللت عليها ماذا؟ الروايات والشهرات والاستصحابات. يمكن بقي مورد أو موردان، بس هذه ما يتنجز فيها، ستصير هذه من قبيل تقريب من قبيل علمنا بوجود بعض الروايات التي لا تصيب الواقع. هذا علم الإجمالي ما يلغي منجزية الروايات، عرفنا؟ كذلك العلم الإجمالي لا ينجز معلومه. واضح لنا الفكرة؟ الآن انحسب إشكال الأخبار ولا ما انحسب؟ انحسب من أصلي، لأنه يقول عندنا أحكام للشارع، فلو اقتحمنا وقعنا في الحرام من حيث لا نعلم نقول أسكت. اقتحمنا بس ما وقعنا في الحرام، ليش؟ لوجود انحلال. إما حكمي على رأي بعض الآراء الأصولية، لأن قلنا مو على انحلال شنو حقيقي، لأنه ما نعلم شنو بالواقع وإنما نعلم بالظاهر، وقيل بل الانحلال حقيقي. عرفنا شلون الانحلال حقيقي؟ لأن احنا عندنا أيضا اطمئنان بإصابة شنو الواقع للأكثرية المطلقة، فما يبقى عندنا شنو إلا مورد أو موردين فيصير الانحلال حقيقي ولا حكمي. قيل أنه حقيقي. الماتن يقول عاد الآن أنا مو في صدد أوضح لكم أن الانحلال في المقام حقيقي أو حكمي، راح أمر أستعرض المسألة فيما سيأتي. ولذلك خذوا زبدة المخض، خذوا الزبدة في المقام، هو أن الانحلال متحقق بغض النظر عن كونه حقيقيا أو حكميا. واضح لنا الفكرة؟ طيب، فإذا حسمنا إشكال الإخبار من جبره بأن العلم الإجمالي المدعى من قبله لا ينجز معلومه باعتبار وجود طرق وإمارات دالة على الأحكام في الشبهات التحريمية كثيرة جدا، بحيث لا يبقى يمكن لو دققنا النظر إلا موارد محدودة ومعدودة. لا ينجز ذلك العلم الإجمالي معلومه. بقي شيء يقول المات، قد يقال البراءة المدعاة، حدد لي موارد إجرائها. احنا الآن عرفنا التتن ما في نص نجري عنه البراءة معي؟ لكن في بعض الأحيان قد يكون عندنا نص، وذلك النص مجمل كما فيما عندنا أمر بوجوب شيء ونحن لا نعلم أن الأمر دال على الوجوب أو الاستحباب، فإن كان دالا على الوجوب فإن تركه محرم، وإن كان دال على الاستحباب جاز الترك. مع ذلك يقول هنا يجري تجري البراءة. ليش؟ لأن جريان البراءة في المقام باعتبار إجمال النص ماذا؟ يقول واضح كالشمس وبين كالأمس. نعم؟ شلون الوضوح فيه؟ لأن مو بيان هذا الدليل المجمل بمثابة عدم البيان. وقد قلنا ماذا؟ أدلة البراءة تكون رافعة، ما عندك علم، ما يتشكل لديك علم، المجمل ليس بعلم، فيسوغ إجراء البراءة عنه. طبعا توهم أن في حالة إجمال النص لا يجوز إجراء البراءة كما توهم فيما تقدم عندنا، ذكرنا هذا إن لم يكن ذكرنا نعم بالتفصيل أن في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين هل يجوز لنا إجراء البراءة أم لا؟ ذكرنا أن البراءة جارية من دون إشكال. طيب، يعني أيضا موارد إجمال النص بمثابة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أنا الآن في أجزاء الصلاة ما أدري 11 أو 10، فالجزء المشكوك يجوز لي اللي رقم 11 أن أجري البراءة عنه. طيب، نعم بعض الأصوليين فرق بين موردين لإجمال النص، قال شوف إجمال النص على قسمين على صنفين، الأول أن يكون إجمال النص كما تقدم إحنا ما ندري أن الأمر للوجوب أو للاستحباب، تعبنا أنفسنا ولم نصل إلى دليل، يعني بقي ماذا؟ إجمال لدينا، بس مو دائما إجمال النص من هذا القبيل. عندنا موارد يكون إجمال النص من قبيل آخر غير هذا القبيل المتقدم، مثل عندنا إجمال ما يدل على الموضوع. شلون إجمال ما يدل على الموضوع؟ احنا نعرف بعض المحرمات في الخارج، مثلا عندنا النبيذ حرام، لكن انا ما ادري هذا المورد نبيذ يعني مشكوك ها او خل. عندنا ماذا؟ الغناء حرام، لا بس انا ما ادري الغناء كيف يتحقق، بترجيع الصوت او مع اضافة قيد اخر معي. يقول في مثل هذه الموارد لا اشكال في لزوم الاحتياط معي. ليش؟ يقول لأن هذا بمثابة شنو؟ بمثابة وجود دليل يدل على الموضوع، كأن اشتغلت ذمتك به، ثم لو اقتحمت كأنك خالفت ذلك الدليل الذي لا تعلم بأن هذا الفرد من الغناء مصداق له أو ليس بمصداق معي؟ الماتن يقول حتى هذا التوهم من بعض الأصوليين للشك في اندراج بعض المصاديق تحت عنوان الحرام تجري فيه البراءة بلا إشكال، وهو بالضبط من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين. شنو؟ لا يعني أشك أنا في أن الموضوع هذا من الغنى أو من الغنى، لا أشك في انطباق المفهوم عليه، مفهوم الغنى معي؟ أن حكم الغنى أنا أعرف بحرمته، لكن حكم الغنى يتحقق في هذا وما يتحقق، يعني عندي إشكال في انطباق الحكم عليه معي. أسباب شنو؟ ولذلك هو اللي يجعله إلى موضوع، يقول يعني يقول سواء كان هذه شبهة موضوعية أو إن من قبيل شنو شك بين الأقل والأكثر عند الماتي، بس هو في حيثية تجعله ماذا؟ شبهة حكمية تحريمية، قريب يعني، أو سمى برزخ بين الشبهة ماذا؟ الحكمي ها؟ الموضوعية والحكمية. لأن أنا فعلا ما أدري مفهوم الغنى يتحقق بالترجيع وحده فيصير هذا مصداق، لأن ترجيع موجود فيه، أو ترجيع مع إضافة شيء آخر مثلا وهو ترجيع لكن بلحن خاص، فلم يتحقق اللحن وإنما تحقق الترجيع في يعني شمة. طيب ها؟ احنا طبعا ما عندنا ثالث، بس زين كيف هذا تودي لك اندراج هذا ها؟ عند الماتن يقول انا ما اشار اليه بعض الاصوليين من لابدية الاحتياط في مثل هذه الموارد وادراجها في الشبهات الحكمية ليس في محله، يعني هو يرى ان جريان البراءة من دون شبهة من دون ريب، وهو من قبيل ماذا؟ الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. طيب ها نطبق الآن نشوف شو يقول ماذا. نعم وين وصلنا في التطبيق؟ الثالث النقض بالشبهات الوجوبية، فإنما سبق من العلم الإجمالي جار في الشبهات الوجوبية، مع أن المعروف عند الإخباريين عدم وجوب الاحتياط فيها، فإذا كان الحكم العقلي منجز للمعلوم لماذا نجز في الشبهات الحكمية التحريمية فحسب ولم ينجز في الشبهات الحكمية الوجوبية، مع أن البابين بنظر العقل واحد يعني حكمهما واحد؟ طبعا هذا ايضا فيه دقدقة، لما تنظرونهم يقولون شنو احنا نتبع الروايات في المقام مع صريح حكم العقل، يعني هم لما يقولون العقل وحده غير كافي مع، لكن العقل بدلالة الروايات عليه عندهم التفصيل هذا فيستعينون بالعقل بدلالة الروايات، وهنا يرون ان الدليل تام باستعانة العقل مع الروايات، يعني اذا انضم احدهما الى الاخر، بس ينقض عليهم اذا جعل الدليل العقلي وحده دون شريك معه، يقول لا نعم هذا الاشكال يرد عليهم، لكن لو قالوا لا نرد عليكم باعتبار التعاضد بين الدليلين العقلي والنقلي يصير هذا الاجابة التي قدمها الماده لا تصح. وزاد بعض مشايخنا فنقض بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف في عدم وجوب الاحتياط فيها، لكن ما أورده غير ظاهر لعدم تشكل العلم الإجمالي المنجز للمعلوم بالتكليف في الشبهات الموضوعية التي هي محل ابتلاء، لأن قلنا شبهات موضوعية لكن ماذا؟ بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، فلا ينجز العلم معلومة. ولو افترضنا وجود ذاك الطرف خرج عن محل شنو شبات موضعية محصورة منجزة. ما نعم قد يعلم المكلف قبل الابتلاء بالشبهات بأن ما سوف يبتلي به أو يبتلى به من الشبهات يشتمل على تكاليف واقعية يلزم من الرجوع للأصول الترخيصية مخالفة فرد واحد من التكاليف. بس قلنا هذا العلم لا يضر ولا يضير معي؟ اللي هذا ورد النص من أجل واحد حرمت الجميع السوق يعني كله هذا ما يضر. وهذه يأتي حتى في الأدلة اللي احنا نعمل بها، احنا نعلم بخطأ بعضها إجمالا، لكن علم وجود علم قطعي بخطأ بعض الأدلة وعدم إصابته للواقع لا يجعل جميع ماذا الأدلة ملغاة، إلا أن العلم المذكور لا أثر له، بل هو كالعلم إجمالا بخطأ بعض الطرق أو الأصول المنصوبة التي تقوم على مدلولاتها تدريجيا في الشبهات الموضوعية التي يبتلي بها المكلف تدريجا، لأنه مو بيشتري لحم من كل قصاب قصاب، بيروح بيشتري من عند واحد السوق، عرفنا؟ لأن الشبهات المذكورة لما لم يلتفت إليها المكلف بأنفسها حين العلم المذكور لا تصلح للمنجزية. إن قلت احنا المدار على صدق عنوان الشبهة، في شبهة ولا ما في شبهة؟ شبهة صادقة، يعني انا عندما اشتري اللحم يصدق ان هذا اللحم مشتبه بين الحلال والحرام، لاني انا اعلم بوجود ذبح غير مسلم مثلا، هذا صار موجود ولا مو موجود؟ يقول احنا ما نتكلم في تحقق العنوان، هذا مو المدار على تحقق العنوان، المدار الى شنو؟ الى ان المعنون هذا اللي هو يتنجز بالمعلوم الاجمالي او لا يتنجز. وبعبارة اخرى يقول ان عنوان الشبهة هنا عنوان تعليلي وليس تقييدي، بحيث اينما صدقت الشبهة صار حرام معي؟ اي يعني عنوان مشير بالحريه معي؟ لا. ولذلك يقول لما لم يلتفت اليها بانفسها حين العلم مذكور لا تصلح للخطاب، والالتفات اليها بعنوان الشبهة اللي هذا شرحناه هذا لا يفيدنا في المقام، لان عنوان الشبهة ليس تقييديا أينما صدقت تحقق الحرام، فالعنوان مشير معي؟ بمعنى أن في بعض الأحيان يكون المورد شبهة وهو حرام، في بعض الأحيان يصير المورد شبهة لكنه حلال معي؟ أي. لا ترى لو بالتنجيز، الموضوع التنجيز هو مصداق الشبهة المتوقفة على فعلية الالتفات ومنجزية العلم الإجمالي، وعنوان الشبهة عنوان تعليلي لا تقييدي. وبالجملة لا إشكال في أن العلم الإجمالي المذكور ليس هو كالعلم الإجمالي المدعى في المقام، يعني في الشبهات الموضوعية ليس هو كالعلم الإجمالي الموجود في الشبهات الحكمية الوجوبية اللي قلنا موجود علم الإجمالي فيها، ومع ذلك يقول الأخباري بجريان البراءة عنه، نقول له هذا يماثل العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية التحريمية. الرابع وهو الدليل الصحيح والسليم لانحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي المذكور بسبب قيام الطرق المعتبرة لعدم العلم بوجود تكاليف في غير موارد الطرق المذكورة، لأن قلنا شنو عندنا مثلا كم عدد الروايات 1100 رواية مثلا، وإصابة قلنا بنسبة أكثر قلنا 98 وزيادة، يبقى فرد مورد موردين هذه الزيادات واضح جريان البراءة عنها. لعدم العلم بوجود التكاليف في غير موارد الطرق المذكورة، ويمكن انطباق المعلوم بالإجمال على مواردها كما تقدم نظيره عند الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد. عرفنا؟ ايه. وقد أطال غير واحد في المقام في أن الانحلال حقيقي أو حكمي، وقربنا احنا المسألة على الأمرين، قلنا ممكن أن نتصور الانحلال الحقيقي في المقام باعتبار هذا اللي شرحناه، الإصابة بنسبة 98 وربع، وقلنا حكمي باعتبار أن الإمارات شنو وما المنظور فيها، ماذا الإصابة للواقع، المنظور فيها المنجزية والمعذرية، فالانحلال حكمي وهو مبني على ضابط أحد الأمرين، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك في الفصل الثاني، ولا ينبغي الكلام فيه ها هنا، يعني راح يأتينا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في حجج القائلين بالاحتياط. وقد عرفت أن كلام الإخباريين لا يصمد أمام دليل الأصوليين، وأن المرجع في المقام أدلة البراءة، ولا فرق في جميع ذلك بين عدم النص وإجماله. في شرب التتن ما عندنا نص، النص معدوم بعد، وإجمالك لعدم صلاحية النص المجمل للبيان، فنتمسك ماذا بأدلة البراءة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك لو كان إجمال النص قد نشأ من إجمال ما يدل على الحكم، كما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أو دار النهي بين الحرمة والكراهة. أما لو كان هذا اللي قلنا تفصيل لبعض الأصوليين، قال لابد أن نفرق بين أمرين اللي أنت أشكلت عليه. أما لو كان ناشئا من إجمال ما يدل على الموضوع، كما لو افترضنا إجمال الغنى بالإضافة إلى بعض الأفراد، أو إجمال العموم الأفرادي وتردد العموم بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالخصوص معي، فقد توهم بعض ماذا الأصوليين أن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مورد للاشتغال، وبالتالي وجوب الاحتياط، والتالي منجزية التكليف معي. وكذلك أيضا إذا كان مثلا هذا مصداق الغنى غير متحقق غير معروف، يصير من قبيل أيضا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فقد يتوهم لزوم الاحتياط لصلاحية الدليل لإثبات التكليف، يعني عندنا دليل يقول بحرمة الغنى وهذا مصداق للغنى، فلو اقترفت ما أدري، فعندي شنو يعني شبه اطمئنان، يقول هذا الأصولي شبه اطمئنان بأن ذلك الدليل ينجز مؤداه، يعني بس يقولون لا طبعا كل الأصوليين الآن يقولون لا هذه شبهة في مقابل بديهة، ولذلك عندما نقرأ أدلة البراءة نعرف جريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين اللي هذا الشك في المصداق في المقام من قبلهما على ما هو عليه، فيجب عقلا إحراز الفراق عنه بالاحتياط. وفيه إشكال على هذا الأصول أن أخذ العنوان اللفظي في التكليف ليس إلا بلحاق حكايته عن معنى، إحنا صحيح أخذنا الغنى، بس الغنى بما هو ماذا؟ الغنى المحرم اللي يحكي عن تحقق المصداق 100% ويكون معروفا معي؟ أي. فالمكلف به ليس إلا المعنى، وحيث افترضنا إجمال العنوان اللفظي فهو، وإن احتملنا أن الغنى يصدق على هذا المورد المشكوك معي؟ إلا أنه لا يكون هذا الغنى حاكي عن هذا المورد المشكوك، لأنه لا يكون له، لا يكون بيانا له قطعا، بل القدر المتيقن يعني المقطوع بأن هذا غنى، فلا يتنجز هذا المورد المشكوك حتى يجب الفراغ عنه، ولا مجال لتنجز المعنى على ما هو عليه. ليش؟ لأنه يصير شنو يعني هذا واضح أن عدم انطباق الدليل على نحو اليقين عليه، الغنى هذا مصداق ترجيع مع لحن مثلا، أما ذاك للترجيع وحده أو اللحن وحده فلا نستطيع أن نقول نعم بحرمته وبوجوب الاحتياط فيه. بعد فرض اختصاص البيان بالمتيق. نعم لو افترضنا ظهور العنوان المكلف به في نفسه والشك في محققه الخارجي حينئذ يلزم، لأن يصير شك في المحصل. كما لو قال لنا هكذا: يجب عليك قراءة الدعاء، وشككت أن هذه الدعاء شنو، ما أدري هذا الدعاء نمر واحد أو نمر اثنين، يجب احتاط بقراءة دعائين لأن شك في المحصل في نفسه والشك في محققه الخارجي يلزم الفراق عنه كما في موارد الشك في المحصل. ولعله يأتي التنبيه لهذا في ما يناسبه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.